قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا إسماعيل
إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وهو ثقة الحافظ.
قال حدثنا عاصم الأحول
عاصم بن سليمان الأحول البصري وهو ثقة.
عن أبي عثمان النهدي
عبد الرحمن بن مل الكوفي ثقة ثبت.
قال سمعت سعدا يقول رضي الله عنه سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة فحدثته فقال وأنا سمعه أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم.
إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية والسند صحيح السند صحيح وفيه من الفقه أنه ينبغي عند سماع الحديث الانتباه أن يعي قلبك الحديث. فإذا بدأ القارئ مثلا كما في درس المغرب اليوم سيكون درس إيش أو غدا سنة أبي داود أو حتى في أثناء شرح الصراط أثناء الصراط ابن تيمية يذكر أحاديث. فإذا ذكر الحديث فرق بين خطاب العالم والحديث. خطاب العالم انتبه له انتبه زيادة عندما يتلى الحديث خل قلبك يعيه قدر المستطاع تحفظ كلمات الحديث لأن هذا النور الذي تعرف به طريقك للجنة الحديث. فانظر كيف الصحابي قال سمعت سعدا يقول سمعت أذناي وعى قلبي وعى فلا بد أن يعي قلبك الحديث. وهو يتلى الحديث ما تسمع وأن تمسك جوالك كذا تسمع شوي لا يصلح يا أخي. يبدأ القارئ يقول حدثنا أخبرنا وأن تنظر في صاحبك أو تنظر إيش يفعل فلان أو تنظر في شعرات لحيتك وتعبث بها انتبه ليعي قلبك الحديث. وذلك النبي كان يفعل ذلك يوعيهم الحديث. كيف يفعل؟ يلقي حين أسئلة أتدرون من الرقوب؟ أتدرون من المفلس؟ حتى يعوا الحديث ولا إن من الشجر شجر لا يسقط ورقه حدثون ما هي هذا كله يدل على حرص النبي أن يوعيهم الحديث. فهموا هذا فصاروا إذا تولي الحديث انتبهوا كما جاء في مقدمة مسلم أن قاص قام يحدث الناس وابن عباس لا يلتفت إليه فالرجل ضجر متعالم قال ابن عباس أنا أحدثك عن رسول الله وأنت معرض عني يعني ما تلتفت إلي. شوف كيف ينصرون السنة حتى بحركاتهم وأعمالهم. كيف أفشعر ابن عباس أن مثلك ولا يعرف لا يستحق أن يحدث الناس حتى يعرف بالعلم إلى آخره. فقط صار ابن عباس الناس ما ينتبه له فينصرون السنة بأي شيء سبحان الله العظيم بأي شيء ينصرونه. فقال ابن عباس مالك أحدث الناس ولا تلتفت إلي. قال ذلك في أول الأمر كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله يعني قبل ظهور الكذب ابتدرناه بأبصارنا هذا كان مذهبه العناية بالحديث إذا تلي ابتدرناه بأبصارنا. فلما ركب الناس الصعب والذنوب ظهرت فيهم البدع وركبوا الشبهات صرنا نقول سموا رجالكم يثبتوا يصبحون متثبتين من الحديث. هذه وقفة للتثبت أو لوعي الحديث إذا تلي لا بد منها. قال أنه من ادعى أي نسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه أحيانا ما يعلم فهذا فيه أن الجاهل معذور لأنه قال وهو يعلم كما جاء في حديث ثوبان في مسند أحمد درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام أو زنية فهنا وهناك شرط إيش؟ العلم ليخرج الجاهل. فقد يأخذ الإنسان معاملة ربوية يظنها بيع، هذا ما عليه حرج، ما كان يدري، لكن وهو يعلم. وهنا قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فهذا يدل على تحريم نسبة الرجل إلى غير أبيه وهو يعلم. وجاء في حديث آخر عند مسلم من دعي إلى غير أبيه فقد كفر. النص إذا جاء فيه كفر فلا شك أنه يدل في عظم الذنب أكثر من النص الذي جرد عن ذلك. فقال فقد كفر. وأما قوله المسألة الثالثة الجنة عليه حرام، النصوص التي جاءت في تحريم دخول الجنة، فإن كانت هذه النصوص من أجل الكفر والشرك الأكبر فالتحريم يكون أبدي، وإن كانت في معاصي دون الشرك والكفر مثل من دعي لغير أبيه مثل المرأة المتبرجة تلبس بنطال تنشر شعرها أعوذ بالله، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه النصوص التحريم والمنع من دخول الجنة يكون على سبيل أنه لا يدخلها أول الداخلين، بل يبقى يعذب في النار حتى يذهب غضب الجبار عليه ويتنقى من ذنوبه ثم يدخل الجنة، أو يدخلها إن شاء الله لأنه تحت المشيئة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا تحريم ما يصنعه الأخوات هناك في بريطانيا وهولندا وأستراليا وغيرها، نسأل الله العافية، ينسبون إلى أزواجهم في الجوازات وفي الإقامة من الأقليات المسلمة، والبعض ما طالب، لكن سمعت من بعض إخواننا هناك أنها إذا طالبت وأخذت محامي تنسب لأبيها، تقول أنا مسلمة ولا تنسبوني لزوج. يجب أن تفعل هذا، لا يجوز أن تنسب لزوجها بعد الزواج، لأن هذا يدخل في حديث من دعي إلى غير أبيه فقد إيش؟ فقد كفر، ومنتشر في الأقليات المسلمة في بريطانيا وغيرها، وتقلده المسلمات جهلا. ورب والأشد من هذا إذا شافوا أنه هذا زين، يعني واحدة تعتز بزوجها تحبه تشوف الزوجة منسوبة إليه تفرح، هذا أشد أعوذ بالله. نعم حديث بعده.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل،
إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، نعم، قال ثقة حافظ،
قال أخبرنا هشام الدستوائي
ابن أبي عبد الله الربعي الدستوائي وهو ثقة ثبت وقد رمي بالقدر،
عن يحيى بن أبي كثير
البصري وثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل،
عن الحضرمي بن لاحق
لا بأس به،
عن سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار،
قال سألت سعد بن أبي وقاص عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك، فكرهت أن أحدثه من حدثني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها.
نعم هذا الحديث إسناده جيد، لماذا لم نقل إسناده صحيح؟
هذا رجل لا بأس به،
نجل الحضرمي هذا ابن لاحق فهو لا بأس به، والحديث يكون معياره على أدنى مرتبة فيه، أدنى مرتبة في التوثيق في السند هذا الحضرمي، فإنه قيل لا بأس به كما فعل الحافظ ابن حجر في التقريب، والحديث الحسن حجة كالصحيح كما قال صاحب البيقونية وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، عن سعيد بن مسيب قال سألت سعد بن أبي وقاص، هذا فيه أن سعيد بن مسيب لقي سعد بن وقاص لأنه قال سألته وسمع منه، هذه فائدة. أحيانا تشوف السند عن سعيد عن سعد فتقول سمع منه ولا ما سمع منه، السند منقطع ولا لا، فهذا فائدة أنه سمع من سعد بن أبي وقاص. سئل عن الطيرة، الطيرة مشتقة من الطير، فإنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون من الطير، فالتشاؤم هذا والذي يسميه العامة عندنا النحس نهى النبي عن، فكان أحدهم يزجر الطير إذا جاء إلى سفر بالضرب على الأرض، فإذا رأى الطير ذهب إلى الشمال تطير وتشاءم فلم يمضي في سفر، وإذا ذهب على اليمين مضى في سفر، وإذا جاء البوم وسمعوا صوته على دار واحد وبدأ يصوت تشاءم وقال هذا نعي واحد من البيت يعني بنسدح ميت، وهذا من جهله، والحمد لله نعمة الإسلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا. قال فانتهرني، سألته عن الطيرة فانتهرني، نعم سألت سعد عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه من حدثني. والله أعلم بذلك، لكنه هنا قال فكرهت أن أحدثه من حدثني، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة، أي لا يجوز إثبات العدوى بطبعها فإن هذا شرك كان عند أهل الجاهلية، بل العدوى تكون بإذن بارية والله، فلا عدوى كالعدوى التي تعتقد أهل الجاهلية أن تنتقل الجراثيم بطبعها بنفسها، هذا شرك. ويدل على أن هذا هو المعنى أن الأمر كما قال بعض الفقهاء إذا أردت أن تفقه حديث أو حكم فاجمع الأحاديث أليش المتعلقة بالباب، فهنا قال لا عدوى ولا طيرة، لكن جاء في حديث آخر في نفس الحديث ماذا قال؟ سبحان الله، قال وإذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا. كيف تجمع بين أول حديث وآخر؟ هل ينقض أول حديث آخر؟ لا، فالهروب من بلد فيه طاعون وعدم الدخول فيها أو عدم الدخول في بلد فيه طاعون يدل أن العدوى مثبتة، ثم نفي العدوى وقول لا عدوى يدل أن العدوى الخاصة المقيدة بإيش؟ باعتقاد أهل الجاهلية أن الجراثيم والمرض ينتقل بنفسه لا بإذن ربه. وقال إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، وهذا جاء في حديث في البخاري، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في المرأة والدار والفرس، إذن ليس هناك شؤم، فلو كان في شيء ففي ثلاث. قال القسطلاني المعلق على كتاب صحيح البخاري شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها، وشؤم الفرس تعثرها، فليس هناك شؤم في الإسلام، هذا منفي في الإسلام. وذهب بعض العلماء أن هناك شؤم حقيقي في هذه الأشياء، يعني يمكن أن يسكن دار يحصل له فيها شيء فهذا من شؤمها، ولكن الصحيح ما ذكره القسطلاني. ولعل الذين قالوا هذا جنحوا به إلى من حديث أنه قيل للنبي يا رسول الله دارنا كانت كثيرة فيها أولادنا وأموالنا، فلما سكناها قلت أموالنا أولادنا، مات الأولاد في هذه الدار، قال ذروها ذميمة خرجوا عنها، وقال عنها ذميمة. فاغتر من سمع هذا الحديث بأن هناك شؤم حقيقي للدار، وأنه يؤثر على العيال حتى موت هذا وهذا وهذا وهذا، لازم ينتقل منه. ليس هذا معناه. قال بعض المحققين قوله ذروها ذميمة لأنها تذكركم بالمآسي والأحزان، فإذا جلستم فيها ذكرك هذا الركن بأن ولدك كان يضحك فيه، وهذا الركن بأن ولدك فلان كان يلعب فيه، فكل ما دخلت البيت ذكرت هذه المآسي، فانتقل منه، لأن هذا حينئذ يذم، فإنه الدار مذكر لك بالأحزان، فاذهب إلى دار تنسيكها. وليس معناه أن هناك شؤم بالدار. وقال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تهبطوا، وإذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تفروا. وهذا حكم، إذا سمعت مثلا الطاعون وأنت في جدة لا تخرج منها. هل يجوز لأحد منكم الآن أول ما أقول إذا سمعت الطاعون في جدة أن يرفع أصبعه ويقول يا شيخ فاول فاول خير؟ يقول شوف لنا بلد غيرها، أجيت ما شفت إلا جدة. فهل هذا صحيح أن الإنسان إذا تكلم كذا ضرب مثال خلاص ممكن يصيب؟ يعني ما له علاقة، هذا ما له دليل. هكذا بعض الناس الشؤم أعوذ بالله يتسارع إلى قلبه، إذا جاءك في جدة يبدأ يكره الكلام هذا، خاف أنه بيجيك فعلا. ليش؟ لأنه الشيخ فاول علينا اليوم الصباح، قال لنا إذا جاءكم الطاعون أنتم جدة. طيب يعني إيش فاول؟ يعني هذا شؤم، أنه الشؤم حصل أنك أول ما نطقت بيجي، هذا شؤم. فتفر من الشؤم وتقع فيه كيف؟ ما يضر. لو ضربت المثال قال جاءنا طاعون في جدة، جاءنا غول في جدة، جاءنا ديناصور في جدة، ما يكون هذا مؤثر، ما يكون هذا مؤثر. لكن من باب اشمئزاز النفس في باب الكلام والتخاطب، نعم يترك. إذا جئت إنسان تصف له شيء فابتعد عنه، لا تجعله مضرب مثل. قال يعني مثلا إذا سووا لك هذه العملية يا فلان، يجوك يقطعون يدك ويخرجوا لك الكذا ويقطعون كبدك، شوف لك واحد ثاني يقول يقطعون كبد الشخص ويقطعون يده، لا تمسك يده تقول يقطعونها، وهذا ليس من باب الشؤم، لكن من باب أقول الناس حسنة، هذا مو بالشؤم، أمرت بتحسن بإحسان الخطاب للناس. والنفس ما تحب تذكر مآسي، تذكر بمآسي، فهمتم؟ في فرق يعني. فلا تفروا منها، فلا يجوز إنسان يخرج ويهرب من بلد ابتلي فيه بالطاعون ولا يدخل إليه، يصبر، صار يوم الأمام جثة ومحتسب له أجر عظيم، صبر، الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. أما يتحايل كذا ويخرج ويقول إن شاء الله ما جاءني، يخالف السنة، لا خلاص، أول ما يقال الطاعون أصابك في البلد فلا يخرج منها، لأن الجرثوم ممكن ينقلها وينشر المرض في العالم كله. وهذا أصل الحديث فيما يسمى اليوم بالحجر الصحي، مبتلى بالطاعون الإيدز يحجر ما يخرج حتى لا يعدي غيره، هذا الأصل فيه. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. هذه أسئلة نسمعها ثم ننصرف.